الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة كما لقبه بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. وجاء في رواية للحديث عند مسلم: ابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. ابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين حق أمين. يكررها عليه الصلاة والسلام. قال: فاستشرف لها الناس. هذا نظير ما تقدم معنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. هذا مثل قوله هنا: فاستشرف لها الناس. استشرف لها الناس، كل يرجو أن يعطاها من أجل هذا اللقب العظيم، الوصف بالأمانة. قال: لأبعثن رجلا أمينا، حق أمين حق أمين. فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة أمينا. وأميننا أيتها الأمة، يعني أمة محمد، أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح. الأمانة المذكورة في الحديث وهي ضد الخيانة هي وصف مشترك بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول أمينا حق أمين، أمينا حق أمين، ويقول أمين أمتي أبو عبيدة، هذا يفيد الاختصاص بمزيد رتبة في الأمانة ورفعة شأن فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يخص كل واحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم بفضيلة ووصف، يخصه بفضيلة ووصف، مثل ما مر معنا إن عثمان رجل حي، جاء في الحديث أحيا أمتي عثمان، الحياة موجود في الصحابة، لكن خص عثمان بهذا الوصف مما يشعر بقدر زائد في هذا الوصف عنده على غيره من الصحابة. وهكذا الشأن في الأمانة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمين أمتي، الصحابة عموما عندهم الأمانة، لكن هذا يدل على اختصاص أبو عبيدة بمزيد شأن في هذا الوصف. وكان أبو عبيدة هذا رضي الله عنه هو أمير الجيش، جيش عمر في غزوة الروم. قال شيخ الإسلام في وصفه، قال أزهد الخلق في الأموال، وأعبدهم للخالق، وأرحمهم للمخلوقين، وأبعدهم عن هوى النفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمين أمتي عبيدة أبو عبيدة ابن الجراح، أمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه.
قال: باب في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه مر معنا أنه يلقب أبو تراب، بذلك لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلقب أيضا بأبو الحسنين، ويلقب أيضا بأبو السبطين رضي الله عنه وعنهما وعن أصحاب النبي أجمعين. والحسن والحسين رضي الله عنهما ابن علي رضي الله عنه لهما فضائل كثيرة جدا عظيمة تدل على عظم شأن هذين الصاحبين الكريمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الشهادة لهما بالجنة، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال: عن سلمة بن الأكوع قال: لقد كدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، يعني واحد منهم وراء النبي واحد خلفه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معه على دابته اثنين الحسن والحسين. وهذا أخذ منها أهل العلم جواز إرداف الاثنين إذا كانت الدابة مطيقة بهذا الشرط. إذا كانت الدابة مطيقة يجوز أن يردف عليها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أردف على دابة الحسن والحسين وهما صغار، الحسن أمامه أو أحدهما أمامه وأحدهما خلفه، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن دابته الشهباء مطيقة لذلك، يعلم أنها مطيقة لذلك. وجاء في أحاديث كثيرة إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه، وأحد أهل العلم وهو ابن مندة أفرد في هذا رسالة مطبوعة أسماها من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع هذه الأحاديث التي فيها الإخبار وذكر من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام معه على الدابة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.
هذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في فضل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني قطعة من النهار، في جزء من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، يعني أمشي معه، لم يكلمني ولم أكلمه. لا يكلمني قد يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتكليم أبي هريرة أن ذهنه مشغول بأمر، أن ذهنه مشغول بأمر عظيم، شغل ذهنه التفكير في ذلك الأمر. وكون أبي هريرة لا يكلم النبي، قال لا أكلمه، هذا من أدب أبي هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك أنه مشغول الذهن فما قطع عليه اهتمامه وتفكيره في الأمر الذي هو منشغل به، هذا من أدبه. وبعض الناس في هذا الباب لماح، وبعضهم يعني يضطر من يصاحبه أن يصمته، يقول له: أنا ذهني مشغول، أمهلني، انتظر. وبعضهم لماح، يدرك حالة الشخص في اهتمامه بأمر فيتركه على. وهذا من أدب أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جئنا سوق بني قينقاع، وهذا أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغشى الأسواق ويشتري مثل غيره، ويزاود في السلع ويراها مثل غيره، ويدخل السوق مع الناس، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات حتى جاء عند فناء البيت، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ لكع لها معاني، من معانيها وإطلاقاتها عند بني تميم أي الصغير، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا أثم لك، يعني أثم ولدنا الصغير ابننا الصغير، هذا هو المراد. قال أثم لك، أثم لك يعني حسنا رضي الله عنه. فظننا، لأنه لم يأتي مباشرة وقت نداء النبي صلى الله عليه وسلم أثم لك، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، تغسله تنظف الولد حتى يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة نظيفة، غسل فيها نظف. والسخاب قيل الخرز، عقد من خرز، وقيل وهو الأوضح والأقرب أنه خيط يوضع فيه أطياب روائح طيبة ويحاط بالعنق، يلبسونه إياه والرائحة الطيبة فيه، فتصبح مستمرة معه هذه الرائحة مع الطفل مع الصغير. والتغسيل وصنع السخاب وتهيئة السخاب وتهيئته يحتاج وقت، بخلاف القلادة من الخرز ما تحتاج إلى وقت جاهزة، لكن هذا يحتاج إلى أن يغمس في الطيب ويهيأ، وبعد أن يغسل الولد وينظف فكأنه تأخر قليلا تهيئه والدته، تهيئه والدته. هذا يستفاد من السنة، مهمة حقيقة، سنة مهمة، أن المرأة في البيت، أن المرأة في البيت في الوقت الذي تعلم فيه مجيء زوجها أبو أولادها أو أيضا حتى جدهم للسلام على أولاده ورؤية أولاده، أن تهيئهم له بالتنظيف والغسل والطيب والرائحة الجميلة. فهذا من السنن الذي يدل عليها هذا الحديث. فظننا أنها إنما تحبسه أمه أي فاطمة رضي الله عنها لأنها تغسله وتلبسه سخابا. فلم يلبث، يعني ما أخذ وقت، ما طول، فلم يلبث أن جاء يسعى يعدو يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية للحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا فمدهما، وهذه طريقة كما لا يخفى مؤنسة للصغير، لما يقبل ويمد والده أو جده أو قريبه يمد يديه، يعني كأنه يقول له أقبل حضني ينتظرك وشوقي إليك، ويعني تظهر من مدة اليد معاني تنطق بها اليد ويدركها الصغير، يدركها الصغير. فمد يديه عليه الصلاة والسلام حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، اعتنق كل واحد منهما صاحبه، كل منهما في شوق إلى الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه، يشهد الله على محبته للحسن، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، فأحبه يدعو الله يسأل الله عز وجل ذلك، فأحبه وأحب من يحبه، أحب من يحبه. هذه تفيد أن من يتقرب إلى الله عز وجل بحب الحسن والحسين وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حري أن تصيبه هذه الدعوة المباركة الميمونة، دعاء الله أن يحبه، قال اللهم أحب من يحبه، فمن يحب الحسن والحسين حري أن تصيبه هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الله من يحب الحسن، دعا عليه الصلاة والسلام بذلك. وجاء في حديث آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن على عاتقه، يعني حمله على عاتقه، وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، وهذا يفيد أن هذا يتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهو يقابله ويحضنه ويحمله على عاتقه وهو يدعو بهذا الدعاء له اللهم إني أحبه فأحبه، ويدعو عليه الصلاة والسلام لمن يحب الحسن أن يحبه الله. ولهذا من القرب التي يحرص المسلم عليها أن يحب الحسن ويحب علي ويحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وحب آل البيت، حب آل البيت ينبغي أن يكون حبا قائما على قواعد الإسلام وأصوله العظيمة، لأن الحب إذا لم يوزن بميزان الإسلام يخرج إلى ماذا؟ الغلو في الدين، يخرج إلى الغلو في الدين إذا لم يكن موزونا بميزان الإسلام. ولهذا روى أو أورد الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين أنه قال أحبون حب الإسلام لا تحبون حب الأصنام، يقول أحبون حب الإسلام لا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام ما هو؟ حب الأصنام حب قائم على غلو في أحجار باتخاذها ماذا؟ آلهة يعطونها من خصائص الله ومن حقوق الله سبحانه وتعالى. قال أحبون حب الإسلام، وهذه كلمة عظيمة جدا. الحب يجب أن يكون موزونا بميزان الإسلام، حب معتدل موزون بميزان الإسلام، إذا لم يكن موزونا بميزان الإسلام يذهب إلى تطرف وغلو وأمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الذين يحبون آل البيت حبا غير موزون بميزان الإسلام، الذين يحبون آل البيت حبا غير موزون بميزان الإسلام بل حب قائم على الغلو فيهم، ماذا يقولون عن الذي يحبهم حب الإسلام حبا معتدلا؟ ماذا يقولون عنه؟ نعم، يقول لا يحب آل البيت، لأن حب آل البيت عندهم انصبغ بماذا؟ بالغلو، انصبغ بالغلو، فالغلو عندهم هو الحب، الغلو في آل البيت أصبح هو الحب لآل البيت، مع أن الغلو هذا ليس من الحب في شيء، هذا ضلال، هذا ضلال ليس من الحب في شيء. فيقولون عن من لا يحب آل البيت على طريقتهم يقول لا يحب آل البيت، يصفونه بذلك. ولهذا تجد بعض الأئمة الكبار رماهم بعض أهل البدع بذلك بأنهم ما يحبون آل البيت. لماذا؟ لأنهم ينهون عن الغلو في آل البيت، ينهون عن عبادة آل البيت، ينهون عن تجاوز الحد في آل البيت، ينهون عن ذلك، فيصفهم أولئك بأنهم لا يحبون آل البيت، لأن ميزانهم ميزان أولئك الغلاة ميزان أعوج، ليس ميزانا قائما على قواعد الدين المستقيمة، وإنما ميزان أعوج قائم على الأهواء والباطل والضلال. شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن يصف بعض المبتدعة الضلال بأنه لا يحب أهل البيت، لكن اقرأ سيرته، اقرأ سيرة هذا الرجل، اقرأ كتبه، ترى عجبا، ترى عجبا في حبه لأهل البيت، بل أعتبر هذا الإمام مدرسة في هذا الباب، كما أنه مدرسة في أبواب الدين رحمه الله، وله كلام في كتبه قوي في الذب عن أهل البيت والنصرة لهم والدعوة إلى محبتهم والترضي عنهم والمعرفة بأقدارهم. ورزق رحمه الله بسبعة أبناء، بنت وبنت وست بنين، البنت سماها فاطمة، والأبناء كلهم سماهم بآل البيت، علي والحسن والحسين وإبراهيم وعبد الله، والسادس عبد العزيز، هذا فقط، ولا بقية أولاده كلهم سماهم بآل البيت. والشخص يسمي أولاده بأسماء من يبغض أو من يحب، يسمي أولاده بأسماء من يبغض أو من يحب. سبحان الله، مرة جمعني مجلس بشخص في قصة طويلة، لكنه قال لي أن محمد بن عبد الوهاب ما يحب أهل البيت، فقلت له عندك أولاد؟ قال نعم. قلت إيش أسماءهم؟ قال فلان وفلان من أسماء لنا. قلت له تعرف أسماء أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لا. قلت له علي والحسن والحسين وفاطمة وإبراهيم وعبد الله، هذه أسماء أولاده، وقلت أسماء آل البيت باقي في ذرية إلى يومنا هذا. فهنا قضية مهمة، قضية مهمة جدا، يعني من يغلو في آل البيت ويخرج بحبهم عن حب الإسلام يكون بهذه الصفة، والمطلوب هو حب معتدل، حب قائم على ميزان الإسلام لا غلو فيه، نحبهم ديانة، نحبهم قربة، ولهذا نشهد الله عز وجل ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بحب علي وحب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين وحب العباس وحب ابن عباس وغير من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب سائر أصحابه. والله جل وعلا يقول لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه تجمع خلاصة مهمة تجاه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أن يكون القلب سليم لا تجعل في قلوبنا غلا، وأن يكون اللسان أيضا نقي، اللسان ليس فيه سب ولا شتم ولا وقيعة، بل فيها الثناء والدعاء، والقلب ليس فيه الغل والحقد والسخائم، بل فيه المحبة والصفاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة كما لقبه بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. وجاء في رواية للحديث عند مسلم: ابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. ابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. يكررها عليه الصلاة والسلام. قال: فاستشرف لها الناس. هذا نظير ما تقدم معنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. هذا مثل قوله هنا: فاستشرف لها الناس. استشرف لها الناس، كل يرجو أن يعطاها من أجل هذا اللقب العظيم، الوصف بالأمانة. قال: لأبعثن رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها الناس، فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة أمينا. وأميننا أيتها الأمة، يعني أمة محمد، أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح. الأمانة المذكورة في الحديث وهي ضد الخيانة هي وصف مشترك بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول أمينا حق أمين، أمينا حق أمين، ويقول أمين أمتي أبو عبيدة، هذا يفيد الاختصاص بمزيد رتبة في الأمانة ورفعة شأن فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يخص كل واحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم بفضيلة ووصف، يخصه بفضيلة ووصف، مثل ما مر معنا إن عثمان رجل حي، وجاء في الحديث: أحيا أمتي عثمان. الحياة موجود في الصحابة، لكن خص عثمان بهذا الوصف مما يشعر بقدر زائد في هذا الوصف عنده على غيره من الصحابة. وهكذا الشأن في الأمانة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمين أمتي، الصحابة عموما عندهم الأمانة، لكن هذا يدل على اختصاص أبو عبيدة بمزيد شأن في هذا الوصف. وكان أبو عبيدة هذا رضي الله عنه هو أمير الجيش، جيش عمر في غزوة الروم. قال شيخ الإسلام في وصفه، قال: أزهد الخلق في الأموال، وأعبدهم للخالق، وأرحمهم للمخلوقين، وأبعدهم عن هوى النفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أمين أمتي عبيدة، أبو عبيدة ابن الجراح. أمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه.
قال: باب في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه مر معنا أنه يلقب أبو تراب، بذلك لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلقب أيضا بأبو الحسنين، ويلقب أيضا بأبو السبطين رضي الله عنه وعنهما وعن أصحاب النبي أجمعين. والحسن والحسين رضي الله عنهما ابن علي رضي الله عنه لهما فضائل كثيرة جدا عظيمة تدل على عظم شأن هذين الصاحبين الكريمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الشهادة لهما بالجنة وأنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال عن سلمة بن الأكوع قال لقد كدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، يعني واحد منهم وراء النبي واحد خلفه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معه على دابته اثنين الحسن والحسين. وهذا أخذ منها أهل العلم جواز إرداف الاثنين إذا كانت الدابة مطيقة، بهذا الشرط إذا كانت الدابة مطيقة يجوز أن يردف عليها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أردف على دابة الحسن والحسين وهما صغار، الحسن أمامه أو أحدهما أمامه وأحدهما خلفه، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن دابته الشهباء مطيقة لذلك، يعلم أنها مطيقة لذلك. وجاء في أحاديث كثيرة إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه، وأحد أهل العلم وهو ابن مندة أفرد في هذا رسالة مطبوعة أسماها من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع هذه الأحاديث التي فيها الإخبار وذكر من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام معه على الدابة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لك؟ أثم لك؟ يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.
هذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في فضل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني قطعة من النهار، في جزء من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، يعني أمشي معه، لم يكلمني ولم أكلمه. لا يكلمني قد يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتكليم أبي هريرة أن ذهنه مشغول بأمر، أن ذهنه مشغول بأمر عظيم شغل ذهنه التفكير في ذلك الأمر. وكون أبي هريرة لا يكلم النبي قال لا أكلمه، هذا من أدب أبي هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك أنه مشغول الذهن فما قطع عليه اهتمامه وتفكيره في الأمر الذي هو منشغل به، هذا من أدبه. وبعض الناس في هذا الباب لماح، وبعضهم يعني يضطر من يصاحبه أن يصمته، يقول له أنا ذهني مشغول أمهلني انتظر، وبعضهم لماح يدرك حالة الشخص في اهتمامه بأمر فيتركه على. وهذا من أدب أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى جئنا سوق بني قينقاع، وهذا أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغشى الأسواق ويشتري مثل غيره ويزاود في السلع ويراها مثل غيره ويدخل السوق مع الناس، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات حتى جاء عند فناء البيت، فقال لا أثم لكع، أثم لكع. لكع لها معاني، ومن معانيها وإطلاقاتها عند بني تميم أي الصغير، وهو المراد هنا، أثم لكع يعني أثم ولدنا الصغير ابننا الصغير، هذا هو المراد. قال أثم لكع، أثم لكع يعني حسنا رضي الله عنه. فظننا، لأنه لم يأتي مباشرة وقت نداء النبي صلى الله عليه وسلم أثم لكع، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، تغسله تنظف الولد حتى يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة نظيفة غسل فيها نظف. والسخاب قيل الخرز، عقد من خرز، وقيل وهو الأوضح والأقرب أنه خيط يوضع فيه أطياب روائح طيبة ويحاط بالعنق، يلبسونه إياه والرائحة الطيبة فيه، فتصبح مستمرة معه هذه الرائحة مع الطفل مع الصغير. والتغسيل وصنع السخاب وتهيئة السخاب وتهيئته يحتاج وقت، بخلاف القلادة من الخرز ما تحتاج إلى وقت جاهزة، لكن هذا يحتاج إلى أن يغمس في الطيب ويهيأ، وبعد أن يغسل الولد وينظف فكأنه تأخر قليلا تهيئه والدته. هذا يستفاد من السنة، مهمة حقيقة، سنة مهمة، أن المرأة في البيت، في الوقت الذي تعلم فيه مجيء زوجها أبو أولادها أو أيضا حتى جدهم للسلام على أولاده ورؤية أولاده، أن تهيئهم له بالتنظيف والغسل والطيب والرائحة الجميلة، فهذا من السنن الذي يدل عليها هذا الحديث. فظننا أنها إنما تحبسه أمه أي فاطمة رضي الله عنها لأنها تغسله وتلبسه سخابا. فلم يلبث، يعني ما أخذ وقت، ما طول، فلم يلبث أن جاء يسعى يعدو يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية للحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا فمدهما. وهذه طريقة كما لا يخفى مؤنسة للصغير لما يقبل ويمد والده أو جده أو قريبه يمد يديه يعني كأنه يقول له أقبل حضني ينتظرك وشوقي إليك، ويعني تظهر من مدة اليد معاني تنطق بها اليد ويدركها الصغير فمد يديه عليه الصلاة والسلام حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه كل منهما في شوق إلى الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه، يشهد الله على محبته للحسن، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، فأحبه يدعو الله يسأل الله عز وجل ذلك فأحبه وأحب من يحبه. أحب من يحبه هذه تفيد أن من يتقرب إلى الله عز وجل بحب الحسن والحسين وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حري أن تصيبه هذه الدعوة المباركة الميمونة، دعاء الله أن يحبه، قال اللهم أحب من يحبه. فمن يحب الحسن والحسين حري أن تصيبه هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الله من يحب الحسن، دعا عليه الصلاة والسلام بذلك. وجاء في حديث آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن على عاتقه، يعني حمله على عاتقه، وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا يفيد أن هذا تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يقابله ويحضنه ويحمله على عاتقه وهو يدعو بهذا الدعاء له اللهم إني أحبه فأحبه، ويدعو عليه الصلاة والسلام لمن يحب الحسن أن يحبه الله. ولهذا من القرب التي يحرص المسلم عليها أن يحب الحسن ويحب علي ويحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وحب آل البيت ينبغي أن يكون حبا قائما على قواعد الإسلام وأصوله العظيمة، لأن الحب إذا لم يوزن بميزان الإسلام يخرج إلى ماذا؟ الغلو في الدين، يخرج إلى الغلو في الدين إذا لم يكن موزونا بميزان الإسلام. ولهذا روى أو أورد الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن الحسين أنه قال أحبون حب الإسلام لا تحبون حب الأصنام، يقول أحبون حب الإسلام لا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام ما هو؟ حب الأصنام حب قائم على غلو في أحجار باتخاذها ماذا؟ آلهة يعطونها من خصائص الله ومن حقوق الله سبحانه وتعالى. قال أحبون حب الإسلام، وهذه كلمة عظيمة جدا. الحب يجب أن يكون موزونا بميزان الإسلام، حب معتدل موزون بميزان الإسلام، إذا لم يكن موزونا بميزان الإسلام يذهب إلى التطرف وغلو وأمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الذين يحبون آل البيت حبا غير موزون بميزان الإسلام، الذين يحبون آل البيت حبا غير موزون بميزان الإسلام بل حب قائم على الغلو فيهم، ماذا يقولون عن الذي يحبهم حب الإسلام حبا معتدلا؟ ماذا يقولون عنه؟ نعم، يقول لا يحب آل البيت، لأن حب آل البيت عندهم انصبغ بماذا؟ بالغلو، انصبغ بالغلو، فالغلو عندهم هو الحب، الغلو في آل البيت أصبح هو الحب لآل البيت، مع أن الغلو هذا ليس من الحب في شيء، هذا ضلال، هذا ضلال ليس من الحب في شيء. فيقولون عن من لا يحب آل البيت على طريقتهم يقول لا يحب آل البيت، يصفونه بذلك. ولهذا تجد بعض الأئمة الكبار رماهم بعض أهل البدع بذلك، بأنهم ما يحبون آل البيت. لماذا؟ لأنهم ينهون عن الغلو في آل البيت، ينهون عن عبادة آل البيت، ينهون عن تجاوز الحد في آل البيت، ينهون عن ذلك. فيصفهم أولئك بأنهم لا يحبون آل البيت، لأن ميزانهم ميزان أولئك الغلاة ميزان أعوج، ليس ميزانا قائما على قواعد الدين المستقيمة، وإنما ميزان أعوج قائم على الأهواء والباطل والضلال. شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن يصف بعض المبتدعة الضلال بأنه لا يحب أهل البيت، لكن اقرأ سيرته، اقرأ سيرة هذا الرجل، اقرأ كتبه، ترى عجبا، ترى عجبا في حبه لآل البيت، بل أعتبر هذا الإمام مدرسة في هذا الباب، كما أنه مدرسة في أبواب الدين رحمه الله، وله كلام في كتبه قوي في الذب عن آل البيت والنصرة لهم والدعوة إلى محبتهم والترضي عنهم والمعرفة بأقدارهم. ورزق رحمه الله بسبعة أبناء، بنت وست بنين، البنت سماها فاطمة، والأبناء كلهم سماهم بآل البيت، علي والحسن والحسين وابراهيم وعبد الله، والسادس عبد العزيز هذا فقط، ولا بقية أولاده كلهم سماهم بآل البيت. والشخص يسمي أولاده بأسماء من يبغض أو من يحب، يسمي أولاده بأسماء من يبغض أو من يحب. سبحان الله، مرة جمعني مجلس بشخص في قصة طويلة، لكنه قال لي أن محمد بن عبد الوهاب ما يحب أهل البيت، فقلت له عندك أولاد؟ قال نعم. قلت إيش أسماءهم؟ قال فلان وفلان من أسماء لنا. قلت له تعرف أسماء أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لا. قلت له علي والحسن والحسين وفاطمة وإبراهيم وعبد الله، هذه أسماء أولاده، وقلت أسماء آل البيت باقي في ذرية إلى يومنا هذا. فهنا قضية مهمة، قضية مهمة جدا، يعني من يغلو في آل البيت ويخرج بحبهم عن حب الإسلام يكون بهذه الصفة، والمطلوب هو حب معتدل، حب قائم على ميزان الإسلام لا غلو فيه، نحبهم ديانة، نحبهم قربة، ولهذا نشهد الله عز وجل ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بحب علي وحب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين وحب العباس وحب ابن عباس وغير من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب سائر أصحابه. والله جل وعلا يقول لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه تجمع خلاصة مهمة تجاه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أن يكون القلب سليم لا تجعل في قلوبنا غلا، وأن يكون اللسان أيضا نقي، اللسان ليس فيه سب ولا شتم ولا وقيعة بل فيها الثناء والدعاء، والقلب ليس فيه الغل والحقد والسخائم بل فيه المحبة والصفاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.